بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الطلاق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النسائي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق.
الطلاق في اللغة وحل الوثاق. الطلاق حل الوثاق، أيا كان هذا الوثاق الذي تحل، فتقول: أطلقت الطائر، أطلقت الشخص، أطلقت يديه، فهو حل الوثاق، وهو مشتق من الإطلاق ومعناه الإرسال والترك. مشتق من الإطلاق ومعناه الإرسال والترك. وفي اللغة هو حل وثاق عقدة الزواج فقط شرعا، وفي الشرع معناه حل وثاق عقدة الزواج فقط. فالطلاق في الشرع عندنا يعني أن الرجل يحل عقدة الزواج من امرأته، ولكن طارة يكون الطلاق رجعيا بالأحكام بقى الخاصة، لكن احنا نتكلم من جهة أصله، فهو حل الوثاق وثاق الزواج فقط. نعم.
قال رحمه الله: باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرني نافع عن عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض، فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال: مر عبد الله فليراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها، هذه ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها، وإن شاء فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. قال: أخبرني كثير بن عبيد عن محمد بن حرب قال: حدثنا الزبيدي قال: سئل الزهري: كيف الطلاق للعدة؟ فقال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أنزل الله عز وجل. قال عبد الله بن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن تميم عن حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال له: طلق عبد الله ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها، فردها علي قال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت مجاهدا يحدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قبل عدتهن.
هذا في حد الطلاق السني والبدعي. فدلت هذه الأحاديث كلها على أن الإنسان ممنوع أن يطلق طلاقا غير شرعي، فالطلاق له صورة مشروعة وله صورة ممنوعة. والواجب على الإنسان إذا أراد أن يطلق امرأته فأنه يطلقها بالصورة المشروعة، وأن يمتثل أمر الشارع في هذا، فلا يعارض الشارع في طريقته. فالله سبحانه وتعالى كما جعل للصلاة ميقاتا، وكما جعل الزكاة شروطا وأنصبة، كذلك جعل الطلاق أيضا زمانا وطريقة ينبغي على الناس أن يأتوا بها. ولو أن الناس التزموا الحد الشرعي في الطلاق لقلت نسبة الطلاق بما لا يقل عن 90%، عن 90%، لو أن الناس التزموا الحد الشرعي في الطلاق والصورة الشرعية. لكن الناس يجهلون، ولهذا ينبغي أن نطبق قاعدة الوقاية خير من العلاج. لو أننا علمنا الناس كيف يطلق الرجل امرأته واستجاب الناس لذلك لرأيت خيرا عظيما في هذا الباب، ولرأيت أن الطلاق يقل بنسبة كبيرة جدا. فما هو الطلاق المشروع وما هو الطلاق الممنوع؟ الطلاق المشروع باختصار يعود إلى أمرين: إلى لفظ الطلاق، وإلى زمانه. إلى لفظه وإلى زمانه. أما لفظه فيكون طلقة واحدة صريحة، يقول رجل امرأتي أنت طالق، هذه اللفظة. من جهة اللفظ يطلق مرة واحدة صريحة. فيقول أنت طالق. ثانيا أن يقع الطلاق في زمان شرعي. وما الزمان الشرعي للطلاق؟ الزمان الشرعي أن يقع، أن يوقع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، أي فلا يطلق ويحائض، ولا يطلق وقد جمعها في الطهر، فلا يطلق في نفس الطهر. فلزم أمران حتى يكون الطلاق سنيا: أمر يتعلق بالصيغة، وأن يطلق مرة واحدة صريحة فيقول أنت طالق، وأمر يتعلق بالزمان وهو أن يطلق المرأة وهي طاهر غير حائض من غير أن يكون قد جمع في هذا الطهر. إذن يلزم حتى يكون الطلاق سنيا ويكون الطلاق مشروعا يلزم أمران، ما هما؟ لفظ صريح وفي طهر لم يجمع فيه، يعني لفظ صريح وزمان صحيح، لفظ صحيح وزمان صحيح أيضا. طب لو أن الناس التزموا هذا، المشكلة اللي بتجينا منين بقى؟ من أين تأتي المشكلة؟ من الطلاق غير الشرعي. بدل ما يقول الرجل أنت طالق مرة واحدة، ما لو جاء واحد يستفتي الشيخ بيقول له: يا شيخ أنا طلقت امرأتي مرة واحدة فقلت لها أنت طارق، وكان ذلك في طهر لم أجامعها فيه، سيقول الشيخ امرأتك طالق بإجماع. يا سلام، مريحة.
مريح، هذا مريح، وبالتالي كل سيفتي في الطلاق ولن يكون الطلاق مشكلة بعد اليوم. أما يقولون أصعب الفتاوى في الطلاق، أي صعوبة حينئذ؟ أي صعوبة حينئذ؟ أبدا. سيكون الطلاق عند الناس كالحدث في الوضوء في الصلاة، إذا كان واحد يصلي وأخرج ريحا، هل واحد يجي يسأل شيخ ولا شيخ أنا كنت أصلي وأخرجت ريحا ماذا أصنع؟ كل يعرف خلاص أخرج ريح بيروح يتوضى. من أين تأتي المشكلة؟ يا شيخ نعم أنا قلت لمرأتي أنت طالب بالثلاث، يا دي المشكلة، يبقوا ثلاثة، يكون الطلاق ثلاثا ولا يكون الطلاق واحدة؟ مشكلة. اقعد بقى اجمع لذلك أهل بدر. يا شيخ نعم أنا قلت لمراتي أنت طالق ملك وشفعي وأبو حنيفة، طب ودي نوقعها ازاي دي أو لا نوقعها؟ يا شيخ نعم أنا قلت لمراتي أنت طالق لا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ. طيب هنقدم الشيخ اللي يحلل ولا لا يحرم؟ ما ندري. يا شيخ أنا قلت لمراتي أنت طالق عدد نجوم السماء فلا يقع ذلك واحدة ولا يقع ثلاثة، هذا كله في الصيغة وغير ذلك. أنا قلت لا ما تلزمنيش امرأة بعد اليوم، أنا قلت لا روح لقرايبك وشوفش وشك هنا تاني، طب هذا يقع طلاق ولا ما يقع طلاق؟ ما ندري. كل هذا يقع بقى يخضع هذا الاجتهاد عند أهل العلم، أو يكون قد طلقها في حيضها أو في طهر جامع فيه، فهل يقع الطلاق في الحيضة ولا يقع؟ إذن يدخل الناس المفتين في سراديب ضيقة جدا لا يستطيع أن يفتي فيها إلا العالم، وإذا أفتى فيها فإنه يفتي فيها بعد اجتهاد طويل في هذا الباب. لو أن الناس استفادوا لقل الطلاق. أولا لو جي واحد مثلا، لأن الطلاق يقع يا أخوان إيه؟ في لحظة واحدة. الطلاق ده عبارة عن إيه؟ طلاق هذا إرسال اللفظة تحت غضب طارئ، يعني يقول لا مثلا بلاش تروحي لأمك اليوم، لا أنا أروح، لا لا تذهبي، لا أذهب، لا تذهبي أذهب، طب أنت طالق إن ذهبتي أو روح أنت طالق لحظة. ولا بقى يبالي الزوج هنا إذا كانت مراته حائضا أو لا، لكن كما قلنا تكرارا ومرارا لو أراد الرجل أن يطلق مراته الآن غضب سيطلق، فقالت له مراته انتبه أنا مرأة حائض الآن حائض، انتظر بقى خمسة أيام وبعد خمسة أيام طلق أو لا تطلق. هل بعد خمسة أيام سيطلق؟ خلاص ذهب الغضب. لو أراد أن يطلق قالت انتظر أنا حائض، أو أنا نفساء انتظر 40 يوم، يعني يكون مثلا امرأته لسه طالعة من الوضع مثلا في المستشفى، ما زالت أمه عايزة تيجي، زوجته مش عايزة أمه تدخل عليها، أنت أمك مش تدخل عليها أبدا، أمك فرطت في حقي، أمك كانت مش عارف إيه، أمك إيه، قال لها لا ده أمها تيجي غصب عنك، ده أمي لا تشيل الولد، لن يستقبل الولد إلى أمي، لا أمك لا، أمك آه، أمك لا، أمك آه، أنت طارق كده على طول. هنا ما ينفعش، لا يصلح، لأن المرأة في نفاس الآن. تقول بقى طب انتظر 40 يوم وشوف بقى أمها بعد هذا تطلقني أم لا، يكون بقى في 40 يوم حصل ما حصل، أو يريد أن يطلقها في الطهر الذي جامع، أمس كانت طهرت من حيضها، طهرت من حيضها ويريد أن يطلقها وقد جمعها اليوم، قد جمعها اليوم ويريد أن يطلقها غدا، تقول له لا انتظر، انتظر حتى تنتهي مدة الطهر 20 يوما أو أزيد ثم أحيض، فتنتظر حتى تنتهي مدة الحيض ثم بعد ذلك إن شئت طلقت وإن شئت لم تطلق. بالله عليكم اخواني لو ان الناس التزموا بهذا هل تكون صور الطلاق كثيرة الآن وصور إتعاب المفتين بهذه الصورة التي نراها الآن موجودة؟ لا يمكن. ولهذا فالعلم نقطة ولكن كثر ذلك الجاهلون، وأحيانا يكون الجهل من الجهة العملية. ولهذا يتشابه يعني عندنا فقهان، فقه الحج وفقه الحيض. فإن الناظر إلى فقه الحج وفقه الطلاق، فقه الحج وفقه الطلاق الناظر إليه حسب أصول الشرعية يجد فقها سهلا جدا، فقه سهل جدا. فالطلاق كما قلت لكم لفظة، أنت طالق في طور أن تجمع فيه، بس هو الطلاق. لو أن الناس التزموا بهذا ليس هناك أحكام الطلاق غير هذا الحكم اللي هو في سطر واحد. طب الحج إحرام طواف سعي، إحرام يعني الدخول بنزك، طواف سعي وقوف بعرفة. تأتي بهؤلاء حجك صحيح حتى ولو طلقت الباقي فواجباته السنن، لكن تنوي الدخول في النسك مع طوافك وسعيك للإفاضة مع خوفك بعرفة، خلاص أربع كلمات حج، أربع كلمات. لكن كثر بقى الأحكام وجعل المسألة محل الشهاد. جهل الناس يا أخوانا والله، مهما تذاكر في مناسك الحج، شوف تحج كل سنة وترد عليك مسائل كل سنة وتذاكر وتبحث المسائل، أول ما تنزل منها يلقاك رجل وشوية يلقاك آخر، كل واحد يختبرك بحالته. ليه؟ لأن حالات الناس في الحج أو في الطلاق أو في الحيض صعوبته ترجع إلى ملحظ واحد، ألا وملحظ التلفيق في الصورة يلخبطك. هو مديك صورة إيه؟ ملفقة، جمع بين عديد من الحالات، بين عديد من الحالات. ماذا تصنع أنت بها بقى؟ تفتيه على أي وجه، على أي حال، فترى الصور ملفقة. امرأة ذهبت إلى الطبيبة وضعت لها وسيلة لمنع الحمل، اللولب بدأ ينزل دم، الدم في غير الموعد، طيب الدم ده دم الحيض، طيب مش دم الحيض، مفترض ان هي كذا، طيب هي دم الحيض ولا مش دم الحيض، حطت لك اللولب، فاللولب هذا او الوسيلة هذه اشتبه الامر، او حيض الذي هو دم مخصوص في الزمن المخصوص، ولا هو نزيف، انما ذلك عرق. التلفيقات، ياتي التلفيق. الطلاق، انت طالب تحرم علي، هو طلاق ولا هو ظهار؟ مشاكل، يعني مشاكل، مشاكل كبيره جدا، وهذا يعود الى صوره التلفيق التي يكون عليها الناس في هذه الاحكام، صوره التلفيق. ولو ان الناس استقاموا على الامر الشرعي لا ما كان الحال هكذا. نعم. لهذا فالصوره عندنا كما قلنا الطلاق البدعي وطلاق السني. متى يكون الطلاق سنيا مشروعا يقع بالطلاق، ومتى يكون بدعيا؟ يكون سنيا اذا التزم امرين، الصيغه مره واحده صريحه انت طالق، والزمان وهو ان يكون في طهر لم يجامع فيه. خلاف ذلك الطلاق بدعي. والمساله الاصليه بهذا الباب، هل الطلاق البدعي يقع او لا يقع؟ لم يختلف العلماء في ان الطلاق البدعي طلاق يأثم صاحبه، طلاق يأثم صاحبه، ولكن هل يكون طلاقا، هل يقع الطلاق او لا يقع الطلاق، هذا سيأتي ان شاء الله بيان باذن الله. لكن اللي يعنينا الان وهو متى يكون الطلاق سنيا ومتى يكون الطلاق بدعيا. ولهذا الباب الاول قال باب وقت الطلاق العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء، هذا بلفظ النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم لا يجامعها يعني ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء. ما اختلف أحد من العلم أن العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء أن تكون في طهر لم يجمعها الرجل فيه، ما في خلاف في هذا. وقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، ولا تكون المرأة مستقبلات العدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. لكن الإشكال خالف وطلق، لم يطلق في العدة أمر الله أن تطلق النساء، فليقع الطلق أم لا؟ على قولين عند أهل العلم، قول الجماهير حتى حكى بعضهم الإجماع في ذلك، وذكر أنه لم يخالف ذلك أهل البدع كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وأنه يقع مع الإثم، وقول يقول لا يقع. كيف يقع أصلا وهذا على خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى؟ الله ما أمر بهذا، كيف يقع الطلق أصلا؟ والله عز وجل لم يأمر بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. قولان سيأتي بيانهما إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله باب طلاق السنة. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. قال الأعمش سألت إبراهيم فقال مثل ذلك. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع. قال باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض. قال أخبرنا محمد بن علي محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال مروا فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل. قال باب الطلاق لغير العدة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سيد بن جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقها وهي طاهر. قال باب الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها، فقلت له فيعتد بتلك التطليقة، فقال ما أرأيت إن عجز واستحمق؟ قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها. قلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أيعتد بتلك التطليقة؟ فقال ما وإن عجز واستحمق. قال باب الثلاث قال باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ.
نعم، هذه الأبواب التي مضت في الطلاق في الحيض هل يقع أم لا، كما قلنا جماهير أهل العلم على ذلك، سبق بحث هذه المسألة، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يقع، وهو ظاهر ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى وترجح شيخ الإسلام وابن القيم، وانتشر القول جدا هذا بعد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإلا فقبل شيخ الإسلام كان القائل به قليلا جدا من أهل العلم، بل يعرف بذلك النادر منهم، لكن بعد شيخ الإسلام قوي هذا القول، بل أصبح غالبا هو المقدم في الفتوى أن الطلاق لا يقع غالبا، لكن قبل شيخ الإسلام لم يكن هذا القول مشهورا. وربما استدل الطائفتين بالدليل الواحد كقولي كحديث ابن عمر الذي هو أصل في الباب، عند من قال بوقوعه وعند من قال بعدم وقوعه. حديث ابن عمر لما طلق حائض وأخبر النبي بذلك تغيظ وأمر برجاعها، قال مره للرجاع. وبعدين حتى تحيط ثم تطهر ثم كذا ثم كذا إلى آخره، قال ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق، فتلك العدة التي أمر الله تطلق لها النساء. فهنا من أوقع الطلاق قال الاستدلال بحديث ابن عمر لأن النبي قال مره فليرجعها، والرجعة ما تكون إلا بعد الطلاق. ومن قال بأنها لا تطلق قال دليل مره فليرجعها، فإن المراد بالرجعة هنا رجعة لغوية بدليل أن النبي قال بعد ذلك ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. طب هو هي طالق أصلا وطلق مثلا يعني، فلئن كان قد وقع الطلاق فما معنى ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق؟ يبقى إذن هنا المراد بالرجعة هنا الرجعة اللغوية، خصوصا أن الرجعة هذا بالمعنى الاصطلاحي لما عرف عند المتأخرين لا في ألفاظ النبوة الأولى، فهنا يكون الطلاق غير واقع. ولأن الطلاق لو كان قد وقع فإن النبي ما يقول فليرجعها هكذا مطلقا حتى يعلم أنه هل يصح رجعتها أم لا، لأنها قد تكون الطلقة الثالثة مثلا. ولهذا المفتي إذا جاء أحد يستفتيه وقال أنا طلقت امرأتي كذا أو كذا، ما يقول راجع امرأتك، يقول هذه المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، إن كانت الأولى أو الثانية يقول راجع، إن كانت الثالثة يقول لو لا يحبك أن تراجعها. فقول مره فليراجعها بدون هذه القيود ثم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق دليل على أنها متقع أصلا. اعترض الجمهور على ذلك بأن ابن عمر حسب كما جاء في رواية نافع رد عليه من أوقع، قال ابن عمر ما حسبها على نفسه من باب التشديد على نفسه في هذا لا من باب أن النبي أوقعها عليه، ولهذا اجمع الروايات كلها فلن تجد رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب على ابن عمر، إنما ابن عمر حسب رأيت إن استحمق وكذا. فنفس الدليل واحد ويتنازعون فيه، والذي يترجح لدينا في هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الطلاق لا يقع في الحيض، لحديث ابن عمر على التفصيل الذي ذكرناه، وللآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن أي مستقبلات العدة، و لأن النبي يقول ما حدث في أمرنا هذا ما يسر فهو رد، ولأن الأصل عدم الطلاق فلا يقع الطلاق ولا تحل هذه العقدة إلا بدليل، ولأن النبي لم يحسبها عليه. هذا بالنسبة لزمان الحيض، وأما لفظه فالواحدة والثلاث هذا سيأتي إن شاء الله بيانه بعد ذلك. طيب نكتفي بهذا القول. نعم هذا قول ورجح شيخ الإسلام، لكن أهل العلم لهم فيه كلام كثير، الجماهير يذهبون إلى ثلاثة، فهذا الحديث يجمع مع الأحاديث الأخرى. نعم.
إن شاء الله درس اليوم في طنطا بإذن الله بعد صلاة العصر. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما هي الكتب التي تعنى بكلام العرب وبالسياق العربي؟
هناك كتب كثيرة في معرفة السياق العربي أو معرفة كليات هذه الألفاظ، وهي كتب المعاجم ترجع إليها، والمفردات مفردات القرآن لترجع إلى أصل اشتقاق الكلمات ومدلول الكلمة الكلي. وأما السياقات والتعبيرات هذه فستجدها أيضا في هذه الكتب، كتب اللغة. والعناية بكثرتها يورد لك مثل هذه الأساليب أو القواعد التي قد لا تكون يعني مجموعة في كتاب واحد بقدر ما هي منتقاة من هذه الكتب. والله يا أخواني سبحان الله، العلم فعلا واسع، العلم واسع، كل هذه لابد منه، وكل هذا يحتاج إلى أعمار. مسألة يعني اللغة متعلق به، إحنا نظن أن اللغة هي علم نحو فقط، ولكن اللغة واسعة، ما يتعلق بالنحو، ما يتعلق بالصرف، ما يتعلق بالاشتقاق، ما يتعلق بعلم المعاني، ناهيكم عن علم البلاغة. قال: هل يجوز، هذا السائل يقول: هل يجوز الكي بدلا من الختان؟ يعني الكي، ما علاقة الكي بالختان؟ الختان وصف شرعي، طريقة شرعية. الكي هذا حرق، يحرق ولا يقطع، لا يجوز، لا يجوز هذا، هذا عدول عن السنة وتعذيب بلا داعي. إنما الكي هذا نوع علاج يضطر إليه، نوع علاج إذا اضطر الإنسان إليه. أما الختان فهو شيمة عظيمة من شيم الشريعة، نظافة، فهو قطع لما لا حاجة فيه، بل بقاؤه ضرر على الإنسان، خلاف الكيف أنه حرق وتعذيب من غير حاجة. يقول: هناك امرأة عندها مبلغ من المال وتضع في البنك من باب الخوف عليه من السرقة وغير ذلك، ولا تنتفع بالأرباح الخاصة بهذا المبلغ، ولكنها تخلص منه في أبواب صدقة وغير ذلك، هل هذا جائز؟ وثانيا عندها بنت ذاهبة تعمل عملية جراحية، فهل جائز أن تعطيها من هذا المال؟ طبعا هيترتب على هذا مسائل في مجلد، ألا هو من هذا المال والفوائد، علما بأن هذه البنت متزوجة ولا يجب عليها النفقة لها. وجزاكم الله خيرا. وضع الأموال يا أخواني في البنوك له متعلقان، المتعلق الأول العقد الذي تعقده مع البنك، وهو عقد ربوي، إذا كان للأرباح فهو عقد ربوي، أما تعقد مع البنك هذا العقد على أنك تأخذ الأرباح هذه، لو أن يكون وضع حساب نفسه له أرباح، فهذا عقد ربوي، فأنت آثم بهذا العقد الربوي، أخذت أو لم تأخذ أنت آثم بالعقد. فلو اتفق رجلان على أن يعطي أحدهما الآخر 5-7 آثما ولو لم يأخذ أصلا، فهذا العقد عقد ربوي لا يجوز، فأنت آثم. المتعلق الثاني أخذ هذا المال والانتفاع به، فإنك إن أخذته وانتفعت به فإنك تكون آثما. وأما إذا لم تأخذه ولم تنتفع به، أو أخذت وتخلصت منه كما هي حالة، كما هي صورة الأخت هنا أنها ستأخذه وتتخلص منه، فهي آثمة بالأمر الأول وهو العقد الربوي، وغير آثم بالأمر الثاني لما تتخلص منه. فلا يجوز لواحد أن يضع ماله في البنك ليأخذ أرباحا ثم يتخلص منها، أو يضعها في أبواب من أبواب الخير، أو يجعلها مشروعا بقى، يقول لك أنا بدلا من أن أضع المال في البنك هكذا بلا أرباح أنا أخذ المال ثم فلا يجوز للمرأة أن تضع مالها في البنك ثم تعقد هذا العقد عليه، أو الرجل. لكن التخلص هذا شيء آخر، فهو هي تخلصت في سبيل من سبل الخير فهي لا تأثم على هذا، لكنها أثمة بالعقد الأول. لكن متى نقول بقى التخلص؟ لو أن إنسانا لم يكن يعرف مثلا الحكم الشرعي ثم كان قد وضع ماله في البنك من أجل الأرباح، ثم علم بعد ذلك فتاب إلى الله سبحانه وتعالى وأراد أن يترك هذه الأرباح في البنك، قالوا لا، ليس عندنا قانون، لابد تأخذ المال، لازم تأخذه، فأخذ وتخلص منه. نقول إن شاء الله جزاك الله خيرا على هذا الأمر، لأنك تائب من معصية. إنما أن الواحد يضع المال من أجل أن يحصل شيئا ثم يتخلص منه فهذا لا يجوز شرعا، لأن العقد أصلا عقد ربوي، عقد ربوي، فلا يجوز هذا من أساسه. ولكن الواحد لو احتاج أن يضع ماله في البنك لحاجة كخوف على ضياعه أو غير ذلك فلا بأس، شريطة أن يكون هذا الوضع في البنك بغير أرباح تؤخذ. نعم، فهذه المرأة ينبغي أن تحول صيغة العقد في البنك فتجعله حسابا من غير أرباح، تجعله حسابا من غير أرباح. وأما مسألة بأنها لو تابت ومع هذه الأموال هل تعطيها لابنتها التي تريد أن تعمل عملية جراحية أو كذا، لا بأس، لا بأس. نعم، ما احنا نقول لا، نأمرها الآن، نأمرها الآن بأنها تحول الصيغة اللي تتعامل معها بنك إلى صيغة غير ربوية، دي أهم حاجة. أو لا، عند الحاجة ما في بأس، واحد لو خاف ضياع المال أو كذا ما في بأس. تتجر
يعني قبل ان تشفع في هذه الخطوه تبدا اولا يعني بمسك شرع المال، يعني يحفظ المال، اصل المال ويزيد المال،
يعني مسك شرع منين؟
يعني بدل ما تسحب المال من البنك انت استطعت ان ما تعطي احد مثلا يضرب لها بهذا المال، يعني هيحفظ
اصل المال. لا احنا خلاص احنا بنقيد الفتره، بنقول اذا خفض ضياعه الضياع عليه او كذا، ما دي مسائل ثانية بقى، معنا نحط مجلد. نعم، عند الحاجة نعم جائز، ولو انت لا انت لا تعطي اياه لينتفع، انت تعطي تحفظ هذا المال والا سرق منك، ماذا تصنع؟ طيب لو سرق منك يجوز تحفظ مالك في اي مجال هذا، لكن هذا يكون عندي الحاجة فقط، يكون هذا عندي الحاجة. ما الفرق بين الأذية والضرر؟ نعم، الأذية قد يكون بالسب بالشتم، إذا ما تتضرر به ما يعود إلى ضرر في بدنك، أما الضرر يعود إلى تأثير في البدن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لا تزال طائفة أمتي ظاهرا الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم، ولم يقل لا يؤذيهم من خالفهم، لأن الإذاء حاصل سيؤذيهم من خالفهم بالسب والشتم والانتقاص وغير ذلك، لكن لا يتضررون ولا يؤثر هذا إلى ضرر فيه ولا في قلوبهم بالانتكاسة والرجوع عن الدين. نعم، هل يصح أن يقال كل من قصد شيئا لم يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد وقع في البدعة فقد وقع في البدعة؟ هل يصح أن يقال كل من قصد شيئا لم يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وقع فيه البدعة. إذا قصد الشيء على وجه التعبد، إذا قصد الشيء المقصوده النبي ليتعبد به فهو بدعة، أما إذا فعل الشيء لم يفعله النبي لكن ما يدري أن هذا نهى عنه النبي أو أمر به النبي أو كذا، يعني فعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، خارج باب العبادات عادي، خارج باب العبادات عادي. لكن إذا قصد فعل شيء لم يفعله النبي في باب العبادة هذا بدعة، إذا كان عالما بذلك. إذا علم ذلك نعم هذا بدعة. يقول ذكرت فضل الجهاد، فهل من فرق، فهل من فر من الجيش الآن يعتبر فار من الزحف؟ لا، أولا الزحف حينما يكون هناك قتال فأنت تفر من بين الصفين، هذا هو الفرار يوم الزحف. أما إذا خرج المسلمون للقتال وأنت لم تذهب مثلا للقتال أو كذا، هذا ما يقال فر من الزحف، هذا يقال عصب التخلف، هذا متخلف عن الجهاد، ما يقال فر من الزحف. أين الزحف؟ دي واحدة. الأمر الثاني أن يبقى صورة المسألة سيكون مسألة الفرار من الدخول في الجيش، هل يأثم عليه الإنسان أم لا؟ لا شك أن الجيش هذا هو محل الأمان بعد الله سبحانه وتعالى في حفظ البلاد والعباد، وأن فيه من الفوائد ما الله عز وجل به عليم، فتحفظ أي بلد من البلدان بجيشها الذي يؤمن ثغورها ويكون هنا وهناك وكذا وكذا إلى آخره. فلو أن الناس امتنعوا عن ذلك جملة لقلنا هذا لا شك أنه يؤدي إلى إثم هؤلاء، لأنه يطمع فينا الأعداء وتسلط علينا الأعداء، وبالتالي ستعرض الناس لفتن في دينهم ودنياهم. لكن إذا جاءت الحالة الخاصة في زيد أو عمر أو كذا، والذي يقوم الأمر الكفائي بغيره، إذا جاءت الحالة الخاصة به نظرا لأمور اشتبهت في هذا الباب، من أنه مثلا قد يكون في الجيش أمور غير شرعية كثيرة جدا، منها قد يكون تضيع الصلاة عن وقتها، ومنها حلق اللحية يوميا، ومنها تعظيم العلم وكذا، ومنها التحية الغير شرعية، ومنها 10,000 شيء، 10,000 مخالفة. فلو جاء زيد، جاء عمرو، جاء أحمد، جاء إبراهيم، جاء فلان يستفتيك مثلا أنه لن يذهب إلى الجيش أو كذا، فهذا يكون الفتوى له حالة خاصة، حالة خاصة، لكن لا تتعارض مع الأصل الإيه العام، ألا وهو وجوب أن يكون هناك جيش يحفظ الله سبحانه وتعالى به بلدان المسلمين، ويكون على الثغور، ويكون ويكون ويكون، هذا أمر لابد منه، ولا ينبغي أن تكون الأمة خالية من هذا الجيش. ولا شك أن هذا إن شاء الله جهد، ومن يرابط على دي الثغور يكون إن شاء الله مأجورا، مع النية وترك المخالفات الشرعية، مع النية وترك المخالفات الشرعية، هذا يكون إن شاء الله من الأبواب العظيمة جدا، وفيه النصوص التي ترد في المرابطين على الثغور، وفي عين بات تحرص في سبيل الله وغير هذا. أما الشخص الذي مثلا قد يترتب على ذهابه إلى الجيش يعني وقوع في معاصي، فهو يقول والله الأمر بعيد عنه، خصوصا مثلا إن نظام الجيش يقضي دفعة ويسيبوا 10، فخلاصة يعتبر من 10 مثلا، فهذا يكون له حالة خاصة يقدرها المفتي أو يفتيه على حسب حاله. لو جاز أن يترك، جاز أن يدفع من قبله، وإن كان الآخذ آخذا للرشوة على كل الأحوال ولا يجوز له أن يأخذ بالنسبة للآخذ، أما المعطي إن جاز له ذلك جاز له أن يدفع. ما حكم لعب الأطفال من الدبادب التي لها صورة صورة والعرائس؟ لا يجوز لعب الأطفال، لعب الأطفال الآن التي تتكلم وتتحرك وتمشي وتبكي وتضحك وتنادي وغير ذلك، هذه اللعب أشد ما يكون مضاهاة، أشد ما يكون مضاهاة، هذه حكم التماثيل، التماثيل المتحركة المتكلمة، ليست التماثيل الصماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أشد مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يجوز، هذه ما تجوز. إنما لعب الأطفال التي كانت على الطريقة الأولى، طريقة بقى القماش وطريقة الصوف وطريقة مش عارف إيه، اللي هي الصورة صورة عروسة ولكن ليس لها الملامح، فتلعب بها البنات الصغار، لا بأس بهذا. أما اللعب الموجودة الآن، اللعبة تكاد تكون شخصا جالسا، والله يا أخواني رحت عند بعض الناس من فترة ليست بالبعيدة، وجدت واحد على في مدخل البيت، والله ما شككت أبدا أنه يكون ولد، وظننت ولدا نائما، فهذا لا شك أنه من الغلو. نعم. نعم.
لو خلت من الأصوات وهذه الأشياء شكل الأدوات
حتى لو الشكل، بس الشكل ما يجوز التماثيل. نعم. يقول قول ما بين نفختين 40، قالوا 40 يوما، قال أبيت. أريد أن أعرف هذا من كلام النبي أم لا. ما بين نفختين 40 هذا من كلام النبي، أما أبيت لا. ومعنى أبيت يعني ما أقول هذا، قد يحتمل أن يكون 40 يوما أو شهرا أو كذا، فيقول أبيت يعني أبيت أن أقول في ذلك شيئا لعدم الجزم بذلك. هل يجوز التأمين على المحلات علما بأنه لو لم يؤمن قد يقع عليه غرامة فهو مضطر؟ التأمين الاضطراري، الأشياء الاضطرارية لا شيء عليك فيها، ولكن أنت تستحق بعد ذلك المبالغ التي دفعتها أنت، كان مع شركات خاصة لا تأخذ إلا هذه. نعم. أما التأمين العام مع الدولة وكذا فمثل هذا إن شاء الله بيكون فيه سهولة شوي، يعني اللجنة العام لجنة الإفتاء جوزت مثل هذا، لأن هذا يعتبر مساعدة من الدولة، ما تعتبر شركة خاصة قائمة على الانتفاع وكذا، إنما هذا تعتبر من الدولة أصلا، حتى لو اقتطعت شيئا منك هي اللي تعطيك الراتب، وهي اللي بتقطع جزء من الراتب، وهي التي بعد ذلك تعالجك وتعطيك معاشات بعد هذا. فالأمر إذا كان من الدولة كرواتب دولة فالأمر إن شاء الله في ذلك واسع. أما شركات التأمين الخاصة إنك أنت تأمن على حياتك على محلك على سيارتك على كذا، تأمين خاص ولم تضطر إليه، فإن هذا لا شك أن فيه أنه محرم. نعم. للعقود التأمين كلها عقود قائمة على الضرر والغرر والجهالة والربا. شركات التأمين شركات نصب، أولى شركات النصب في العالم شركات التأمين، وهي ذات عقود مسرطنة فيها جميع الأوبئة الشرعية في المعاملات، ففيها الربا وفيها الغرر فيها الجهالة وفيها الضرر الذي يلحق بأحد الطرفين حتما ولا بد، ولا يلتفت إلى من قال بجواز هذه العقود من باب التعاون، فإن باب التعاون يساوي عندنا في الشريعة التبرع، فعقود التعاون عندنا عقود تبرع، أما عقود التأمين عقود معاوضة، كيف تلحق المعاوضة بالتبرع؟ أما أننا نتعاون معا نجمع كل واحد يدفع 100 جنيه ومن حصل له شيء طارئ من الطوارئ فإنه يأخذ مبلغا، هذا التعاون أنا متبرع به ولذا أنا ما أسأل، فلو جمعنا 5000 وأخذ واحد لإجراء عملية جراحية فإنه لا يعود علينا، لا نعود عليه ونقول يلا أعطي كل واحد منا، لازم تجمع لنا مثل ما جمعنا لك، لا، هذا تبرع. أما عقد التأمين لازم، هذا عقد عوض، ولهذا يشرحون المميزات والعوائد قبل الاشتراك، ولو أنك أمنت الآن على 20 سنة أو كذا ثم حصل لك شيء بعد شهر واحد أو بعد مدة قليلة جدا فتستحق المبلغ كامل، فتقول قد الحقت الضرر. زي اليوم السيارات، يبقى أنت مأمن السيارة مثلا بمئة جنيه 200 جنيه وحصل حادث تأخذ لك 40,000 جنيه 60,000 جنيه، أو ما حصل لك حادث فتبقى تدفع سنوات طوالة. هذه عقود والعياذ بالله فيها من المحرمات ما يكفي. لهذا لا تدخل أي عقد من هذه العقود مختارا. أما عند الاضطرار من شركات الخاصة فخذ الذي دفعته أنت. أما ما يكون من الحكومة في رواتب الموظفين من التأمينات والمعاشات هذه فالذي عليه أهل العلم أنهم سامحوا في ذلك، نظرا لأن الطرف الذي معك هو الحكومة، والحكومة تقوم يعني على أنها تعطيك هذا من وجه أنك موظف عندها أو غير هذا. نعم عندك شيء؟ في باب يصف باب الايه؟ الاضطرار. نعم، هو الناس سيمتنعون من فتح المحلات من اجل ان سيكون في تامين. هذا الثاني هذا هو المعتدي، لست انت. تمام، البيوت بقى عليها الان ضرائب وكذا، نعمل ايه؟ ما نبنيش بيوت عشان ما ندفعش ضرائب. نبني البيت ومن فرض علينا تلك المكوس هو الآثم فيها طالما ان العمل مباح. بالنسبة للتأمين الصحي كل ما تقدر تستغنى عنه استغنى، لكن انت ترص الا بس ان شاء الله، لان الدولة فتحت مستشفيات تعالج فيها الموظفين وكذا، ما في اشكال ان شاء الله. ان شاء الله يعني، والله اعلم.